بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الثانية عشر: إذا انقلب الخمر خلا حل، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه. الكلام في هذه المسألة يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى: المعروف بينهم في كتاب مطهرات أن الانقلاب مطهر، فهل هذا التعبير وهو مطهرية الانقلاب في عرض مطهرية الاستحالة، أو أنه قسم من أقسام الاستحالة؟ حيث إنهم إذا جئنا إلى كلماتهم في الاستحالة فيذكرون أن الاستحالة مطهرة، ويمثلون لذلك بعدة أشياء كالعذراء إذا صارت ترابا، والخشب المتنجسة إذا صارت رمادا، والبول إذا صار بخارا، والكلب إذا صار ملحا وغيرها، والنطفة إذا صارت شنو حيوانا. فكل هذه من أقسام الأمثلة ومصاديق الاستحالة. وإذا جئنا إلى الانقلاب فإنه عادة يمثل له بالانقلاب الخمر إلى الخل، حتى أن بعضهم لا يعبر بالانقلاب ويسكت، قال انقلاب الخمر إلى خل، فيجعلون القسم ليس طبيعي الانقلاب بل انقلاب الخمر إلى خل. فهل هناك فارق بين الانقلاب وبين الاستحالة أو لا؟ فهنا اتجاهان. الاتجاه الأول دعوى أنه هناك فارق حقيقي بينهما، ففي القسم الأول تتبدل الحقيقة إلى حقيقة أخرى، وبتعبيراتهم تحول الصورة النوعية إلى صورة نوعية أخرى، حيث إن قوام الحقيقة بماذا؟ بالصورة النوعية. فالكلب إذا تحول إلى ملح انقلبت ماهيته وتغيرت وتبدلت، إذ هذا داخل تحت قسم الحيوان الناطق، الحيوان استغفر الله الزائر، وهذا ملح جماد أصلا حقيقة أخرى. وكذا إذا تحولت الخشبة إلى رماد فإنها حقيقة الخشب غير حقيقة الرماد. بخلاف الانقلاب، فإنه في الانقلاب لا يوجد هناك تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى، لا بس فلا يوجد هي تحولت بكل حقيقة مراضية تحول تتحول من حقيقة. أما في الانقلاب فلا يوجد تحول، فإن الخمر والخل كلاهما في حقيقة نوعية واحدة، وإنما التغير بالأوصاف كالإسكار وما شاكل ذلك. ولهذا بمجرد العلاج البسيط تتغير وصف، يتغير الوصف وتتبدل العوارض، وإلا الحقيقة النوعية واحدة. ولهذا يعد الانقلاب في عرض شنه؟ في عرض الاستحالة. الاتجاه الثاني أنه لا يوجد فارق حقيقي بينهما كما ذكر السيد الخوئي في الجزء الرابع صفحة 159، إذ المدار في البحث على الصورة النوعية العرفية لا الصورة النوعية المنطقية. وعرفان الخمر والخل حقيقتان متغايرتان، إذ المدار في الأحكام الشرعية على النظر شنو؟ على النظر العرفي لا على النظر الحقيقي المنطقي. فإذا طرحنا إلى العرف الخمر والخل كلاهما حقيقتان متغايرتان وصورتان نوعيتان تختلف إحداهما عن الأخرى، ولو عرفان وإن كان حقيقة كما تقولون قد يقال أن الاختلاف في العوارض، لكن المدار على النظر العرفي لا النظر الحقيقي. وحينئذ تكون الانقلاب من مصاديق الاستحالة حقيقة. إن قلت لماذا أفرز الانقلاب عن الاستحالة إذا كان لا يوجد فرق حقيقي بينهما، قلت هذا سيتضح في النقطة الثانية. إذن ها هنا اتجاهان، والبحث بحث لا يعدو أن يكون شنه علميان لفظيان، لأنه من يدعي التغاير نظر إلى النظر الحقيقي، ومن يدعي الاتحاد نظر إلى النظر العرفي، فمع اختلاف النظر لا يوجد فارق معنوي حقيقي بينهما. النقطة الثانية، قلنا كلام في نقطة صحيح. النقطة الثانية، لماذا أفرد الانقلاب مستقلا عن الاستحالة بعد فرض أن النظر ولعله المشهوري أنه لا يوجد فارق حقيقي بينهما، فلماذا أفرد الانقلاب عن الماذا؟ عن الاستحالة. في بالكم جواب ليش أفردوا في البحث مع أنهم لا يوجد فارق حقيقي باتفاق متفق يعني رأي المشهور، مع أنهم في مقام التصنيف يفردوه ويمثلون عادة للانقلاب شنو الخمر إلى خل، بل قد لا يوجد مثال آخر كما يذكرون عادة، لا يوجد مثال عادة يذكرونه في المقام بخلاف الاستحالة أمثلة كثيرة، فليش يفردون مثل ليش ما خلوا الخمر والخل في الاستحالة؟ ريحونا. شنو يعني آثار شرعية؟ مثل شيء يعني وش الآثار؟ حتى في الكلب والملح، الأثر المترتب على الكلب غير الأثر المترتب على الملح، النجاسة وحرمة التكسب. أفاد السيد الخوئي قدس سره جوابا عن هذا السؤال بأن هناك جهتان وخصوصيتان توجد في الخمر، مثال الخمر والخل تختلف عن باقي الأمثلة، هي الموجبة لإفراد الانقلاب بالذكر. وهذا تعرض له الشهيد الثاني في المقام، لكنه لم يفرزه هكذا كبحث. الجهة الأولى، إن الاستحالة وإن كانت من أقسام المطهرات كما ذكرنا وكما ذكر الفقهاء يعني، إلا أنه تبدل الخمر إلى الخل لا يمكن أن يحكم حسب القاعدة بأنه يطهر بالاستحالة، فلا يمكن إدراج مثال الخمر والخل في المطهرية الحاصلة ببركة الاستحالة. والوجه في ذلك أن الخمر من المائعات، فإذا فرضنا أنه يوجد عندنا إناء فيه خمر فاستحال هذا الخمر إلى خل، فهل يتحقق طهارة المائع أو لا تتحقق؟ مقتضى القاعدة أنه حتى لو تبدلت الصورة النوعية لا تتحقق الطهارة. والوجه في ذلك أن الإناء نجسان، فيوجد عندنا نجسان، عندنا الخمر وهو نجاسته ذاتية، وعندنا الإناء حصل بسبب ماذا؟ انفعاله بملاقات النجس بالخمر. والذي تحول الخمر المائع إلى مائع آخر وهو الخل، فالخل سيلاقي الإناء النجس وسيتنجس. ومقتضى ذلك أن مجرد الاستحالة لا تحقق عنوان المطهرية. نعم، نحن نسلم معكم أن النجاسة الذاتية للخمر ارتفعت، إذ أنه صار حقيقة شنو؟ حقيقة أخرى وهي الخل، فارتفعت الآثار المترتبة على النجاسة الذاتية للخمر، إلا أن النجاسة العرضية قد تحققت بسبب الإناء، فلا محالة لتتنجس ثانيا. وبعبارة أخرى، ما تحققت فيه الاستحالة هو الخمر لا الإناء، فإن الإناء لا يستحال. فمقتضى ذلك بأنه حسب القاعدة مجرد الاستحالة لا تحقق الطهارة، بل تتحقق النجاسة العرضية. فهربنا من النجاسة الذاتية ووقعنا في نجاسة؟ في النجاسة العرضية. وفي النتيجة بتعبير السيد الخوئي وبالنتيجة لا يترتب على استحالة الخمر خلا شيء من الحلية والطهارة الفعلية، لأنه سيكون عندنا نجس فعلي مطهر فعلي، والحال أن المطلوب من الاستحالة هو تحقق الطهارة الفعلية مو الطهارة الشأنية. ولهذا لا يمثل، لو تلاحظون في مسألة نكتة الاستحالة، انقلاب استحالة الشيء من ماء إلى ماء، دائما استحالة إلى شنه؟ إلى صلب، ماء إلى صلب أو صلب إلى صلب، ولا يقال ماء إلى ماء في أمثلة شنه؟ في أمثلة الإس استحالة. ولهذا في المقام أفرد الانقلاب عن الإس الاستحالة، فقالوا انقلاب الخمر إلى خل مطهر. خب، كيف نتخلص من هذه المشكلة التي طرحناها حينئذ؟ مقتضى هذه المشكلة يا شيخ علي شنو؟ بأنه هذا الانقلاب لا يحقق النجاة الطهارة، ولا يقال أن مرادهم الطهارة الشأنية لولا النجاسة العرضية، صحيح؟ بل مرادهم طهارة فعلية. طهارة الفعلية، لا تقول قصدهم الطهارة، يعني يتحقق طهارة شأنية لولا الانفعال بملاقات الإناء. نقول هذا مرادهم تحقق طهارة فعلية لا طهارة شأنية، فكيف نتخلص من هذه المشكلة حينئذ؟ نقول التخلص من هذه المشكلة ببركة روايات الانقلاب، حيث إن الروايات الدالة على أن الخمر إذا انقلب إلى خل فهو يطهر بالانقلاب، فالروايات الدالة على أنه مجرد الانقلاب كافي في الطهارة له مدلولان. هذه الروايات مدلول مطابقي الطهارة والحلية الفعلية، المدلول الالتزامي طهارة الإناء بالتبع. فنحن لا نحكم فقط بالطهارة الفعلية شنو؟ إلى الخال مع ابقاء النجاسة، إذا أن هذا ماذا غير عرفي، بل نقول أن ظاهر الأدلة بالدلالة الالتزامية طهارة الإناء بالتبع، وهذه الخصوصية موجودة في أي أدلة؟ في أدلة انقلاب الخمر إلى خل، ولا توجد في ماذا؟ في موارد الاستحالة. واضح. ولهذا لهاجل هذه الخصوصية وهو أن ظاهر الأدلة بالدلالة الالتزامية طهارة الإناء بالتبع وتحقق طهارة فعلية أفردت بالبحث. التفتي مطلب هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التي اقتضت أن يفرد الانقلاب بالذكر كما ذكر السيد الخوئي، أن مقتضى القاعدة هو أنه الاستحالة تقتضي الطهارة والحلية مطلقا، سواء كان ذلك بعلاج أو بدون علاج، لأنه مع فرض تحول الصورة النوعية إلى صورة نوعية أخرى انقلب الموضوع. والمهم هو تحقق موضوع جديد، سواء كان تحقق بعلاج أو بدون بنفسه، فإن هذا لا يهم في مطلب، لأنه متى ما فرضنا أن الكلب تحول إلى ملح بنفسه بعد مرور زمان طويل أو بعلاج بإضافة مواد كيميائية وفي المختبرات، في النتيجة عندنا ملح بأي طريقة تحقق. وبعد تحقق موضوع جديد وهو الملح، يشمله أدلة طهارة الملح. ولهذا مقتضى القاعدة في باب الاستحالة أنه يتحقق الطهارة والحلية مطلقا، سواء كان بعلاج أو بدون علاج. وهذه الخصوصية غير موجودة في باب الانقلاب، لأنه الخمر تارة يتحول إلى خل بدون علاج فلا كلام، وتارة يفترض أنه يتحول عن طريق علاج بإضافة بعض المواد كإضافة الملح إليه أو ما شاكل ذلك، فيضاف مواد إلى الخمر وبسبب ذلك يتحول إلى خل. فهنا تتولد عندنا مشكلة، وهو أنه عندنا خمر حسب الفرض وأضيف إليه الملح، والملح لم يستهلك في الخمر فيتنجس الملح، وإذا فرضنا أنه حصل الانقلاب فالذي انقلب هو الخمر، انقلب إلى خل، أما الأجزاء الملحية النجسة ما زالت موجودة. شفت المطلب؟ المادة التي بها تحقق العلاج سنخ مادة نجسة تتنجس بملاقات الخمر، ومقتضى نجاستها أنه حتى لو تحول الخمر إلى خل فإن الخل سيتنجس بمادة العلاج، ومقتضى ذلك عدم تحقق الطهارة الفعلية. أي لكنه عادة في مادة العلاج الملح لا يستهلك في الخمر، تبقى أجزاء الملح ما زالت موجودة، تارة نفترض أنه يستهلك فكله صار خمر، فيقول خمر نجس، كله نجس تحول إلى كله إلى خل، فالذي تحول الخمر تحول إلى خل. أما في مواد العلاج فإنه ببركة إضافة مواد العلاج لا يتحقق استهلاك المواد العلاج التي توضع في الخل لتوضع في الخمر إلى خمر، بل تبقى على كيانها موجودة هذه أجزاء الملح أو باقي المواد موجودة في مجموع الخمر. فعندنا خمر زائد ملح، ولهذا لا يقال كله خمر، يقال خمر زائد ملح. في هذه الحالة يتحول الخمر إلى خل، أما الملح ما زال موجود، مادة العلاج ما زالت موجودة. ففي مثل هذه الحالة الذي تحول هو الخمر تحول إلى خل، ويطهر ببركة الاستحالة، لكنه المفروض أن عندنا أجزاء شنو؟ أجزاء ملحية، ومقتضى ذلك أن الملح بل فيكون المشكلة كمشكلة الإناء، غايته أنه في باب الإناء تكون النجاسة نجاسة عرضية بالإناء ولا فرق بالعلاج ودون العلاج. أما هنا تولدت عندنا مشكلة جديدة وهي مادة شنو؟ مادة العلاج، ومقتضى ذلك بأن الذي في النتيجة لن يتحقق عندنا طاهر فعلي، لأن الذي تحقق عندنا نجس ببركة النجاسة العرضية، لأن الملح الموجود صار مع السائل المائع والمائع ينفعل بملاقات النجس. فهذه مشكلة ثانية، فصر خصوصية في أمثلة الاستحالة، سواء كان بعلاج أو بدون علاج يطهر، أما في موارد شنو؟ في موارد الانقلاب فإنه قد ينبغي التفصيل بين العلاج وبدون علاج. فكيف نتغلب على هذه الخصوصية حينئذ في موارد المعالجة؟ هنا ستأتينا إن شاء الله أنه ببركة روايات الانقلاب يستظهر منها أنه حتى لو تحقق بالعلاج فإنه شنو؟ فإنه يطهر، وهذا يقتضي بالمدلول الالتزامي طهارة مادة العلاج ببركة الانقلاب، فلا ينفعل الخل بالنجس بل يطهر بت بالتباع. إذن ها هنا خصوصيتان اقتضتا إفراد الانقلاب بالذكر، لولا هاتين الخصوصيتين لكانت مجرد الاستحالة لا تحقق الطهارة الفعلية، ولكن ببركة روايات خاصة في الانقلاب حكمنا بالطهارة الفعلية، فالحكم على خلاف القاعدة. أما في باب الاستحالة لا نحتاج إلى روايات، الحكم على شنو؟ الحكم على مقتضى القاعدة، ما نحتاج إلى رواية أنه الكلب إذا تحول إلى مح فإنه يطهر، هذا مقتضى القاعدة، صارت حقيقة جديدة فيندرج فيها الحكم. إذن لابد من التشبث في الأخبار من كل جهة، من كم جهة؟ من جهتين، جهة المطهرية للإناء، وإذا كان عندنا علاج. هذه هي النقطة كم؟ ثانية. النقطة الثالثة، الروايات الواردة في مسألة الانقلاب يمكن تصنيف هذه الروايات إلى طوائف ثلاث كما فعل السيد الخوئي قدس سره. الطائفة الأولى ما دل على أنه الخل المتبدل من الخمر طاهر مطلقا سواء كان بعلاج أو بدون علاج، حيث إن الروايات مطلقة يستفاد منها أنه متى ما تحقق الانقلاب تحققت الطهارة، وهذه الروايات موجودة في الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة. من أمثلة هذا الحديث العاشر في الباب، الجزء 25 صفحة 372، وقد خرج السيد الخوي في الموسوعة مخرجة جميع المصادر، فما بكررها أنا، راح يضل المصادر موجودة. هذا الحديث العاشر، بس أعطيكم أرقام الحديث. الحديث العاشر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا، قال إذا ذهب سكره فلا بأس. مقتضى هذا الكلام، مقتضى هذه الرواية، أنه متى ما تحقق ذهاب السكر بعلاج أو بدون علاج فإنه لا بأس به، فالرواية مطلقة من هذه الجهة. وكذا ما ورد في الحديث الخامس، وهي موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، وش يسوي فيه؟ فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. فهذه الرواية مطلقة سواء كان بعلاج أو بدون علاج. الطائفة الثانية، ما دل على طهارة الخمر وحليته إذا انقلب خلا بالعلاج، فهي واردة في خصوص العلاج، وهما روايتان. الرواية الأولى ما ورد، الرواية الأولى وهي ما عن السرائر نقلا عن جامع البيزنطي، وهو الحديث 11 من الباب، أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره، وارد في العلاج، لتحول خلا، قال لا بأس بمعالجتها. شفتين؟ فهذه الرواية واردة في خصوص العلاج. وش فتها الروايات الطائفة أفردناها في البحث؟ خب هذه مفاد المطلقات، المطلقات المطلقة، هذه نفسها دلت على أنه المطلقات دلت على أنه بعلاج أو بدون علاج طاهرة حلال، هذه دلت على أنه إذا كان بعلاج. خب ليش أفردها في البحث؟ ذكروها مستقلة عن الطائفة الأولى. وش النكتة الصناعية؟ دائما إذا هي قاعدة، إذا عندك مطلق وعندك مقيد والمقيد موافق إلى المطلق، هناك تصير خصوصية في هذا المقيد،
وهو أنه لو ورد مقيد آخر على خلاف المطلق وش نسوي؟ لولا وجود هذا المقيد الموافق للمطلق، لولا وجود المقيد الموافق للمطلق، عندنا مقيد مخالف ومطلق، نعمل صناعة التقييد فتكون النتيجة لأي صالح؟ لصالح المقيد. أما لو كان عندنا مقيد موافق للمطلق وعندنا مقيد، فعندنا مطلق ومقيد موافق ومقيد مخالف، فهنا قد يقال يحصل التعارض بين المقيدين المتخالفين ويتساقطون وتكون النتيجة لأي صالح؟ لصالح المطلق. فوجود المقيد الموافق للمطلق فائدته أنه مع وجوده تكون النتيجة للمطلق، لأن المقيد يتعارض مع المقيد يتساقطون نرجع إلى المطلق. أما إذا لم يوجد مقيد موافق، فقط عندنا مطلق وعندنا مقيد مخالف، نعمل صناعة التقييد فتكون النتيجة لصالح من؟ صالح مقيد. مثاله شيخ علي: أكرم العلماء ثم قلت أكرم النحوي ثم قلت لا تكرم النحوي. فلو ما عندنا أكرم النحوي اللي هو الموافق للمطلق، فقط عندنا أكرم العلماء لا تكرم النحوي، تكون النتيجة ما هي؟ تقييد أكرم العلماء إلا النحوي. فعملنا بالمقيد لو ما عملنا فتكون النتيجة صالح من؟ المقيد، لأن عملنا به. أما مع فرض وجود أكرم العالم النحوي، بصير تعارض بين أكرم العالم النحوي ولا تكرم العالم النحوي، يتساقطون ونرجع إلى أكرم العلماء، فيجب إكرام النحوي. ولهذا دائما يفردون المقيد في البحث، هي مهمة. فأنت في مقام فرز الروايات المقيد الموافق يفيدنا، لأنه لو جاء مقيد مخالف يتعارض إياه، فتكون النتيجة لصالح المطلق. ولهذا أفردنا المقيد الموافق. كذا عندنا رواية أخرى أيضا وردت في رواية ثانية حسنة زرارة الواردة في الحديث الأول من نفس الباب. الحديث الأول: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال لا بأس. ظاهره كما يقول السيد الخوئي أنها تجعل خلا بسبب العلاج، لأن الخمر العتيقة تحتاج إلى علاج بحسب التجربة لكي تتحول إلى ماذا؟ إلى خل. وعندنا روايات أخرى أيضا مذكورة في المقام. الطائفة الثالثة يا سيد لا تتعب، الطائفة الثالثة ما دل على أنه الانقلاب بالعلاج لا تترتب عليه الطهارة، وهو ما ورد في الحديث السابع موثقة أبي بصير: سئل عن الخمر يجعل فيها الخل، فقال لا إلا ما جاء من قبل نفسه. قال لا إلا ما جاء من قبل نفسه. فيستفاد منها أنه إذا كان الانقلاب بنفسه بدون علاج فبها، وإلا فلا. عندنا موثقة أخرى لمن؟ لأبي بصير، موجودة في الباب 77 من أبواب النجاسات الحديث الرابع. هي غير ما موجودة في الأشربة المحرمة، باب آخر، أبواب النجاسات باب 77 الحديث الرابع. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض، قال إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس، إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه يعني استهلك فلا بأس، أما إذا لم يكن غالب ففيه بأسون. فهاتان روايتان استدل بهما على شنه شيخنا؟ على أن الانقلاب بالعلاج لا يترتب عليه. خب، هذه النقطة كم؟ الأخبار الواردة في المقام. النقطة الخامسة، النقطة الرابعة.
كيفية الجمع بين الروايات، فنقول قد عرفت أن عندنا مطلق وعندنا مقيدين، وهنا يوجد احتمالان في طريقة الجمع. الاحتمال الأول أن تتعارض الطائفة الموافقة مع الطائفة المخالفة، والطائفة الموافقة هم الطائفة الأولى والثانية، إذ كلاهما تدلان على الطهارة، والطائفة المخالفة هي الطائفة الثالثة. ومقتضى ذلك أن الإطلاق يكون الطائفة الأولى المطلقة تدخل في التعارض، فالطائفة الثالثة تعارض كم طائفة؟ تعارض طائفتين، الطائفة الأولى والطائفة الثانية. ومقتضى هذه المعارضة هو إما أن تخصص الطائفة الأولى، أو يقال بالتعارض المستقر، وحيث إن تخصيص الطائفة الأولى بلا مرجح لأن معها أيضا طائفة خاصة فتتساقط كل الروايات، تفتين؟ فأدخلنا المطلقات في وين؟ في مادة المعارضة، في التعارض أدخلناه، ومقتضى التعارض التساقط، وإذا تساقطت الروايات نستصحب بقاء النجاسة بناء على وحدة الموضوع، الموضوع واحد. وإن كنا لا نحتاج إلى الاستصحاب لأن النجاسة العرضية كافية في المقام، في المقام، وهو النجاسة العرضية ببركة شنو؟ بسبب الإناء أو مادة العلاج. اللهم إلا أن يقال أن المدلول الالتزامي خارج عن التعارض، وهو طهارة الإناء بالتبع أو مادة العلاج بالتبع، إنما الذي يتعارض أي مدلول؟ مدلول المطابقي، وهو أن الانقلاب في حد نفسه كافي في تحقق الطهارة الفعلية أو لا. ومقتضى المدلول الالتزامي هو العمل به، ومقتضى العمل به أنه لا توجد نجاسة عرضية، والمفروض أن الاستصحاب غير تام لأن الموضوع مختلف، فتكون النتيجة أصالة الطهارة. تفتين؟ أعيد، واضح المطلب؟ سيدنا واضح؟ هذا هو الاتجاه الأول، وهذا الاتجاه فكرته أن الذي يتعارض ليس أولا يتعارض الخاصين والمطلق يطالع فيهم بعد أن يسلم المطلق عن المعارضة، بل المطلق أيضا يدخل في المعارضة، فهذا الطرف الثالث عنده رجلان، برجل يضرب الخاص وبرجل أخرى يضرب المطلق، ويتعارضون يتساقطون. الاتجاه الثاني وهو المعروف بين الأصوليين بأن المطلق لا يدخل في المعارضة، بل الذي يتعارض أولا هما الخاصان المتخالفان، والمطلق سالم عن المعارضة يشاهدهما وينظر إليهما ويضحك، وبعد أن يتساقطا يكون الجاري في الميدان فقط وفقط هو المطلق. ومقتضى العمل بالإطلاق وشنه؟ هو المطهرية مطلقا بعلاج أو بدون علاج. فأيهما الصحيح صناعيا؟ هل ندخل المطلق في التعارض أو نخليه سالم عن المعارضة يطالع فيهم؟ مر عليكم هالمطلب لو جديد؟
يعني الاثنين الثاني
احنا مر علينا في لعله في اللمعة من زمان. نعم، عشان اللي قبل في السنة في القصاص يمكن او في شيء، ما ليش؟ وش النكتة الصناعية؟ المشهور يقولون بالثاني. وش نكتتهم؟ يقولون التعارض فرع التكافؤ في الظهور. التعارض فرع التكافؤ في الظهور، فالمطلق مستحيل أن يعارض المقيد تعارضا مستقرا، لأن درجة ظهور الإطلاق تختلف عن درجة ظهور المقيد. فالذي يتعارضان أولا المتكافئان ظهورا تعارضا مستقرا يعني، وحيث إن المقيد موجود فمع فرض وجود المقيد فهو الذي يكافئ المقيد، فهما متكافئان في درجة الظهور، لأن المقيد أصرح من لأن المقيد أصرح من المطلق، لأنه نص في مورده، صحيح؟ أيهما أظهر؟ أكرم العلماء ولا أكرم العالم النحوي؟ في العالم النحوي، في العالم النحوي أيهما أظهر؟ نص الخاص. فيتعارض المتكافئان في الظهور وهما المقيدان، والإطلاق درجته أقل فهو سالم عن المعارضة، ومقتضى ذلك بأنه متى ما فرض وجود المقيد المطلق يقولون ميت ما يحيى، لأنه لا فعلية لظهور المطلق مع فعلية ظهور المقيد، وحيث إن المقيد موجود فلا بد أن نفترض أن القيد أولا يتعارضون ويتساقطون، بعد ذلك يحيى شنو؟ يحيى المطلق. فلا يمكن أن تجعل المطلق والمقيد كلاهما في سلة واحدة، لأن معنى ذلك أن كلاهما ظهوره فعلي ويجري، والحال أن ظهور المقيد أقوى من ظهور المطلق، فيتعارض المتساويان في الظهور أولا ويتساقطون، بعد ذلك يحيى المطلق. وإلا لولا وجود مع وجود المقيد المطلق شنو؟ ظهوره ميت يقولون. إذا تساقطوا ماتوا هو يقوم يعيش، وهذا ذكرت هذه النكتة أيضا في موارد العلم الإجمالي كما سيأتيكم عليكم إن شاء الله في الحلقة الثالثة، ويسميها يسمى في الأصول هكذا، بأن الأصول الميتة تحيا إذا سقط، ماذا؟ إذا سقط من هو أسبق منها. أنت أفرض عندك أصلين طوليين، عندك أصلين طوليين مترتبين ما يجرون في وقت واحد، استصحاب وأصالة الطهارة أفرض، وقلنا أن أصالة الطهارة مقدمة على الاستصحاب مثلا، إذا ماتت أصالة الطهارة يعيش الاستصحاب. عندك آية واستصحاب، إذا استدلال بالآية سقط، إذا الرواية سقطت يعيش شنو؟ يعيش الاستصحاب. فكل ظهورين بينهما تراتبية واختلاف الرتبة، فإن الأقل ميت مع فرض وجود الأعلى، إذا مات الأعلى يقوم هذا يعيش. فهني أنت عندك مطلق وعندك مقيد، مع فرض وجود المقيد المطلق هذا ما له وجود أصلا، فالمقيد فلا يمكن أن تجعل المقيد والمطلق كلاهما في عرض واحد، ولهذا يأتينا مقيد، هذا المقيد يستطيع أنه يضرب هذا المقيد، المطلق ما يضرب مقيد، لأن الظهور الضعيف ما يضرب الظهور القوي، فالذي يستطيع أن يضرب هذا الظهور القوي وهو المقيد مقيد نفسه، فإذا وجد المقيد المطلق ما موجود ميت، فالمقيد يضرب المقيد يموته، إذا مات المعارض وش يصير؟ المطلق يعيش يحيى مرة أخرى. وتأتينا إن شاء الله في دراسات أعلى تعميق أكثر لهذا المطلب. المهم أحببت الإشارة إلى أن هنا اتجاهين، والاتجاه المعروف هو الاتجاه الثاني.
بل بل لأحدهما أو مرجع.
العام إذا كان خاصين، هل العام مرجع
أو مرجع؟
أو مرجع
هذا نفس الشيء.
نعم هو مو إحنا هذا بحث آخر، هل العام داخل في المعارضة أو غير داخل؟ إذا قلنا غير داخل قسمين، هل هو مرجع أو مرجع؟ أما إذا دخلنا شوف عندنا بحثين يذكرون، تارة نقول بأن العام أو المطلق داخل في المعارضة، تارة ما نقول أنه داخل في المعارضة. إذا ما داخل في المعارضة هو مرجع، إذا داخل في المعارضة هل يصلح أن يكون مرجح؟
أو أنه لا، أو أنه لا يصح أن يكون مرجح، بل حاله حال غيره يتساقط مع غيره. فعندنا بحثان، بحث أن العام هل هو داخل في المعارضة أو مداخل. إذا مداخل هو مرجع بعد التعارض. يدخله هذا التكافؤ
اللي قلنا. من نفس
النقطة. بلي. من أصل النقطة أنه التعارض فرع التكافؤ في الظهور ومستوى الظهور، فإذا كان هذا مو مستوى، ليس في مستواه، فلا يمكن أن يكون داخلا في المعارضة لأنه ليس كفؤا لها، فيكون مرجع. أما إذا قلنا لا، قلنا أنه المدار في التعارض على الظهور الشأني لا الظهور الفعلي. ما نلاحظ درجات الضعف والقوة، ظهور شأني هو في نفسه ظاهر لمظاهر لولا المعارض. فيه ظهور شأني والمدار على التعارض على الظهور الشأني لا الظهور الفعلي. فهل المدار في المعارضة على لحاظ الموانع أو الظهور الاقتضائي؟ هذا بحث، هذا قلنا تعميق يحتاج إليه بحث. نعم، من الوصايا. بل هي سألتكم من زمان، سألناكم من زمان هذا السؤال، أنه العام هل هو مرجع أو مرجح؟ ليش؟ هذا مترتبط بها بحث آخر، التعارض هل الحجية للظهور الاقتضائي أو الظهور الفعلي أو كذا. بحث مفصل، فقط إشارات تحتاج إلى تحقيق أكثر عليكم، خلوا في ذهنكم. فالنتيجة أن عندنا اتجاهان في المسألة. فالاتجاه الأول مقتضاه التعارض والرجوع إلى ماذا؟ والرجوع إلى أصالة الطهارة مثلا، أو النجاسة إذا قلنا بالنجاسة العرضية فصلنا. وأما بناء على المسلك الثاني فيتعارضون يتساقطون فيسلم العام، ومقتضى المطلقات هو شنو؟ الطهارة مطلقة. نعم، وهو مذهب إليه المشهور. فمقتضى النتيجة المشهورية أنه الانقلاب مطهر سواء كان بعلاج أو بدون علاج. النقطة كم؟ خامسة. أفاد السيد الخوئي قدس سره بأنه ما ذكر كله اللي ذكرناه الآن، هو ما ذكر اللي ذكر وجيه لو تمت المعارضة بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة وتساقطا، والحال أنه لا تصل النوبة إلى التساقط بين الطائفتين، لأنه يمكن الجامع العرفي بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. واضح وش يسخوين بيش يقول؟ احنا وش قلنا؟ قلنا يتساقطون يتعارضون يتساقطون نرجع إلى المطلقات، حلت المطلق. الشيخ يقول لا، هذا كلامكم وجيه لو كان في تعارض مستقر بين التساقطون. يقول لا، عندنا جامع عرفي بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. وهذا الجامع العرفي الذي ادعاه السيد الخوئي قدس سره بأن الطائفة الثانية الدالة على أنه بالعلاج يطهر أيضا أظهر من الطائفة الثالثة التي دلت على أن الانقلاب بالعلاج لا يترتب عليه الطهارة، فادعى أظهرية الطائفة الثانية على الطائفة كام؟ ثالثة. ومقتضى هذه الأظهرية ماذا نفعل؟ أنه عندنا طائفتان، طائفة دلت على النجاسة وعدم الحلية وهي أقل ظهور، وطائفة دلت على الطهارة وعلى الحلية وهي أقوى ظهور. ومقتضى أقوائية الظهور أن يكون الترجيح لها، ويكون هذا من باب حمل الظاهر على الأظهار، فتحمل على الكراهة. لأنه إذا وجدت عندنا طائفتان أحدهما تمنع والآخر ترخص، فيحمل المنع على الكراهة. ومعنى الكراهة أنه هذا الإناء أو هذا الخل إذا عولج الأولى التنزه عنه، يكره استعماله ويكره شربه، فتكون الحلية ثابتة لهذا لكن على نحو الكراهة، كحلية مثلا لحم شنو؟ كحلية لحم الحمار والحصان، فإنه حلال لكم مكروه، هذا أيضا شراب مكروه. فهل هذا الذي ذكره وجيه وتام أو لا؟ نرجع إلى اللسان الروايات. ما دل على، يقول ما دل على المطهرية أظهر. خلنا نرجع نشوف صدق هالحكي لا مو صدق. الطائفة الثانية هذا أقرأها مرة ثانية، سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا، قال لا بأس بمعالجتها، ماكو بأس. فهذه الرواية صريحة في نفي البأس، لا بأس، ظاهرة أو صريحة أصلا، نص في نفي البأس. الاستدلال بالمادة أو بالهيئة؟
بالمادة،
لا بأس بالمادة. فالاستدلال في الطائفة الأولى بالمادة، والمادة نص في موردها، صريحة في موردها. وكذا حسنة زرارة، أو عندنا رواية ما قرأتها أقرأها الآن مرة ثانية، رواية عبد العزيز المهتدي ما قرأتها قبل، حديث الثامن من أدلة المطهرية أيضا بالعلاج. كتبت إلى الرضا جعلت فداك، العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشيء يغيره، شيء آخر حط مادة جديدة حتى يصير خلا، قال لا بأس بالمادة. سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال لا بأس، صريحة، فلا هي تدل على نفي البأس. أما الطائفة الثانية، سئل عن الخمر يجعل فيها الخل، فقال لا لا إلا إذا ما جاء من قبل نفسه. إحنا عم بقول كلام السيد الخوي، أصلاً هذه الرواية قد يقال ما تدل على أصلاً على أن عدم مو في محل البحث عن الخمر يجعل فيها الخل. هل يستفن أن الخمر عولج فتحول إلى خل؟ هل ظاهرة في هذا المعنى؟ ها؟ ماذا تستظهرون؟ هل ظاهرة في العلاج أصلها الرواية عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال لا، يقول الإمام هذا ما يفيد إلا ما جاء من قبل نفسه. وش يستفيدون من السؤال من هالرواية؟ الخمر يجعل فيها الخل، مو الخمر تحولت إلى خل، وش معنى الرواية؟ سئل عن الخمر يجعل فيها الخل، فقال الإمام لا ما يفيد إلا ما جاء من قبل نفسه. وش معنى السؤال؟ خمر يجعل فيها خل، زين خب قطع النجس، وش معنى إلا ما جاء من قبل نفسه؟ فأكيد في انقلال جواب الإمام أكيد تحول شيء إلى شيء. طريقة الاستدلال بأنه من المواد التي تجعل في العلاج نفس الخل، لكي يتحول الخمر إلى خل يحلون مقدار من الخل أيضا وملح، فالخمر قبل تحول تمامه إلى خل جعلت مادة علاج وهو الخل. فقال الإمام لا إلا ما جاء من قبلي نفسه. فالرواية قد يقال ظاهرة، حيث أن الاستدلال بها من وين؟ هاي المدالي الالتزامية اللي قلت لكم عنها. فقد يقال لا إلا ما جاء من قبل نفسه. الموثقة الأخرى هم شوي فيها شوي في الدلالة، قال عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض، قال إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس. وش معنى هالرواية؟ هل هي من رواية العلاج؟ حلها من رواية العلاج. وش معنى الرواية؟ ماذا تفهمون منها؟ شيخ علي، عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض، صار حامضة. قال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس. وش معنى هالرواية؟ تفكرون فيها لبكرة؟ هل هذه الرواية دالة على أن الخمر انقلب إلى خل بالعلاج؟ يصنع فيها الشيء، يصنع في الخمر الشيء، يعني الخمر يصنع فيها، في نفس الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض، تتحمض.
الإمام جاب قاعدة، إذا كان إن كان الذي صنع فيها اللي هو الخمر هو الغالب على ما صنع فيه اللي هي المادة فلا بأس. وش معنى هالرواية؟ هذه الرواية قليل من استدل بها على العلاج أصلا. بعض الفقهاء قال هالرواية أصلا مو واضح شي يقصد منها، عندك غالب فيه وغالب عليه ودلت على مطلب أنه لابد أن نلحظ نسبة المصنوع فيه إلى المصنوع. لو بالرواية عندنا خمر وعندنا شيء، الخمر يصنع فيها فالخمر مصنوع فيه، وعندنا مادة أخرى ثانية صنعت في الخمر، صنعت في الخمر، فعندنا خمر وعندنا مادة صنعت في الخمر. ففهم الفقهاء بعضهم صنعت في الخمر يعني جعلت في الخمر عشان تصير فيها علاج، فعندنا خمر وعندنا مادة صنعت في الخمر. فيقول الإمام في الجواب إذا كان الذي صنع فيها وهو الخمر هو الغالب على ما صنع فيه صنع في الخمر فلا بأس. ينبي يقول لك بأنه عشان يصير علاج من الغالب الخمر، تحط مادة ملح قليلة، فإذا كان الخمر هو الغالب على شنو على الملح وتحول فهذا لا بأس به. أما لو جيت ملح حضت فيه خمرة، عندك ملح واجد، جعلت بعض الخمر قليل من الخمر في الملح، يتنجس الملح بالخمر. ما يقال أن الخمر عولج بالملح، بل يقال تنجس الملح بالخمر. مقتضى العلاج أن يكون الذي يعالج هو الأكثر من مادة العلاج يا شيخ علي. فعندنا خمر وعندنا شيء صنع في الخمر، فإذا كان الخمر هو الغالب على الذي صنع فيه حتى يتحقق موضوع شنو موضوع العلاج بالانقلاب، حتى يتحقق موضوع العلاج، فقال لا بأس. أما لو كان الذي صنع فيها ليس هو الغالب، يعني الخمر ليس هو الغالب، ففيه بأسون. فهذه الرواية دلت على أنه ينبغي التفصيل بين نسبة المصنوع فيه إلى الخمر. تظهر الثمرة في الخل شيخنا سيد، مو الخمر قلنا يحطون فيه خلة. لو فرضنا خمر مقدار لتر، جبنا خل مقدار لترين، كان الخل أزيل، مادة العلاج أزيل من الخمر، بعدين تحول إلى خمر إلى خل، هل يطهر أو لا يطهر بالتحول؟ قد يقال لا يطهر ببركة أنه الإناء يتنجس. شلون؟ لأنه نحن ما هو الوجه في أنه إذا تحول خل يطهر؟ ليش يطهر يتحول إلى خل؟ ببركة أنه صار خل فشملت أدلة الخل، طهرت الخل، لكن يتنجس بنجاسة عرضية. وهو أي نجاسة؟ وهو نجاسة الإناء. بل قد يقال أن الدليل دل على أن الخمر إذا تحول إلى خل ينجس، أما إذا صار الخل في الخمر وكان الخل أكثر ما لا يقال خمر تحول إلى خل، يقال المزيج تحول إلى خل. تفهم مطلب ولا مو واضح؟ تارة عندنا خمر تحول إلى خل، متى يقال لهذا خمر؟ إذا كانت المادة قليلة مو غالبة، ملح قليل حطينا خل قليل. أما لو كان المادة الذي وضعت في الخمر مادة كثيرة فلا يقال خمر تحول إلى خل أصلا، لأنه إذا كانت المادة الذي وضعناها أكثر أصلا ما يقال خمر، يقال أما يقال ذاك المادة، يقال تلك المادة أو يقال مزيج. فالنتيجة الرواية إنصافا ليست بتلك الظهور، يحتاج إلى شوي علاجات شرح شرحناها لكم. فأيهما أظهر؟ أيهما أظهر؟ الطائفة الأولى الطائفة لا بأس، مادة واضحة وما فيها لف ودوران، فهذه أظهار. السيلخو يقول ما في تعارض مستقر فنحملها على الكراهة. وش تكون الفرق بين السيلخو وبين المسلك الأول؟ لكن يقولون ما في كراهة أصلا، تساقطوا تعارضوا وتساقطوا يا سيد، تعارضت تساقطتا، نرجع إلى المطلقات.
فنفتي في دراسات عملية يجوز شرب الخل بلا كراهة. السيد الخوي المفروض يقول بشنه؟ أنه يجوز مع الكراهة إذا كان في مادة علاج، فيفصل بين بعلاج وبدون علاج. بدون علاج حلال بلال، بالعلاج حلال لكن مو بلال، مكروه. وإن كان في النفس شيء بس ما بيخل فيه. ما ذكرت أخوي محل تأمل على حال ما نبي ندخل فيه أكثر من هذا القدر. هذه النقطة كم؟ خامسة. وقت نقطة سادسة يأتي الكلام فيها غدا، ونطبق عبارة الكتاب. كل ذكرنا موجود في عبارة الكتاب لكنه إشارات فتاوى يعني، وبعض النقاط الاستدلالية البسيطة، وحاولتنا أعمق الباحث. عندنا نقطة سادسة وهي عنوانها لغد، وهو أنه لو حصلت نجاسة خارجية كما لو تنجس الخمر بالبول فانقلب الخمر إلى خل، فمع فرض وجود نجاسة خارجية هل يمكن دعوى تحقق الطهارة بالانقلاب أو لا؟ أو يشترط في الطهارة بالانقلاب عدم النجاسة الخارجية؟ حيث عبارة المصنف في الكتاب تدل على أنه إنما النجاسة الخمرية تطهر إذا لم يكن هناك نجاسة خارجية، وكذا سيد العروة. خلافا للسيد الخوي فإنه قال لا فرق بين كون النجاسة في نجاسة خارجية أو ما في نجاسة خارج، فإنه يطهر بلا إشكال. يأتي التعرض إلى هذا البحث غدا إن شاء الله ونكمل المسألة. صلى الله على محمد وآل بيته. راجعوا كلمات الفقهاء في الروايتين، خصوصا الرواية الثانية قال إذا كان غالب فيها وكذا، لاحظوا كلمات الفقهاء من تعرض إليها. بعضهم ادعى أنها مجملة، ما نفهم شو بيقول، ما نفهم مشكلة فينا. فقال الرواية مجملة، السيد الخوي ما بحثها أصلا، قال رواية واضحة دالة على المطهري بالعلاج. فتأمل شيخ علي، راجع، ما عندكم شي بعد شهر رمضان؟